كشف نائب الرئيس العراقي الدكتور روج نوري شاويس خلال مؤتمر صحفي عقده في أربيل اليوم عن تشكيل الكرد لجنة لإجراء مشاورات مع الأطراف العراقية الأخرى للتوصل إلى صيغة نهائية للتحالفات. وحول مطالب الكرد في الحكومة القادمة قال إنها ستكون على أساس التوافق بين الكرد والعرب، وأضاف: على هذا الأساس نحن نطالب بمنصب سيادي إضافة إلى حقيبتين سياديتين. وحول مساندة الكرد لكل من الجعفري وعلاوي قال شاويس: المهم بالنسبة لنا أن يلتزم رئيس الوزراء المقبل بقانون إدارة الدولة للمرحلة الانتقالية. وبصدد موعد عقد الجلسة الأولى للمجلس الوطني لكردستان، أكد شاويس أن جلسة برلمان كردستان ستعقد بعد أسبوع من جلسة الجمعية الوطنية الانتقالية، وفي حال تأخير جلسة الجمعية سيعقد جلسة برلمان كردستان العراق أولا. وفيما يتعلق بموضوع كركوك وقوات البيشمركة، قال شاويس: يجب معالجة مسألة كركوك كما جاء في قانون إدارة الدولة. وتابع قوله: أما فيما يتعلق بقوات البيشمركة فهي جزء من الجيش العراقي وليست ميليشيات، ويجب الاهتمام بها ودعمها ماديا ومعنويا. وقعت إيران وروسيا اليوم على اتفاقية التزويد الأخيرة إيران بموجبها بالوقود النووي لمفاعل بوشهر، على أن تعيد إيران الوقود المستنفذ إلى روسيا وبشرط أن تبقى مواعيد تسليم الوقود سرية. ووقع الاتفاق نيابة عن إيران رئيس هيئة الطاقة الذرية غلام رضا أغازادة وعن روسيا نظيره ألكسندر روميانسف. وكان الرئيسان الروسي فلاديمير بوتين والأمريكي جورج بوش أكدا خلال القمة التي جمعتهما يوم الخميس في سلوفاكيا ضرورة عدم السماح لإيران بتطوير أسلحة نووية، غير أن بوتين أضاف أنه لا يعتقد أن طهران تنوي ذلك. وكانت إيران ترددت إزاء مطالبة روسيا بإعادة كل الوقود المستنفذ، وذلك بسبب ما اعتبرته المخاطر المتعلقة بنقله، حسب ما أوردت وكالة الصحافة الفرنسية، غير أن روسيا أصرت على ذلك كسبيل للتأكد من أن الوقود المستنفذ لن يستخدم لتطوير الأسلحة، بينما تصر إيران على أن برنامجها النووي يهدف إلى إنتاج الطاقة الكهربائية. وقع وزير الدفاع اليمني عبد الله عليوة ونظيرته الفرنسية ميشيل اليوماري في صنعاء اليوم على اتفاقية للتعاون العسكري بين اليمن وفرنسا. وكانت الوزيرة الفرنسية وصلت للعاصمة اليمنية في وقت سابق اليوم في زيارة رسمية تستمر يومين. وشددت الوزيرة الفرنسية خلال مؤتمر صحفي على أهمية هذه الاتفاقية لجهة مكافحة الإرهاب، مشيرة إلى أن الاتفاقية نصت على التعاون في مجال التدريب البحري والتجهيز العسكري والمدني لجزيرة ميون اليمنية وإجراء مناورات عسكرية جبلية مشتركة مع القوات الخاصة اليمنية خلال نيسان المقبل. وأضافت الوزيرة أن البلدين اتفقا أيضا على إجراء حوار استراتيجي لتبادل الآراء ووجهات النظر حول مواضيع أساسية تهمهما والتعاون في مجال التسلح، مشيرة إلى أن بلادها تعهدت بتسليح 6 زوارق قدمتها فرنسا لليمن مؤخرا، إضافة إلى تبادل المعلومات الاستخباراتية. من إذاعة العراق الحر في براغ نواصل تقديم هذه النشرة. أعلن وزير الخارجية السوري فاروق الشارع في القاهرة اليوم أنه ليس هناك إجماع لبناني حول القرار 1559، وأن أغلبية ساحقة ترفضه رغم احترامها للشرعية الدولية. وأضاف الشارع التزام بلاده باتفاق الطائف، وقال أن تيري رود لارسن مبعوث الأمين العام للأمم المتحدة لم يجد اختلافا كبيرا بين اتفاق الطائف والقرار 1959، لأن تنفيذ اتفاق الطائف هو تنفيذ غير مباشر للقرار. وصل المستشار الألماني جيرهارد شرودر اليوم إلى السعودية في مستهل جولة على 6 دول خليجية تستمر 5 أيام. وسيجري شرودر والوفد المرافق له الذي يضم أكثر من 600 من ممثلي القطاعات الاقتصادية الألمانية مباحثات مع كبار المسؤولين في الدول التي سيزورها، وستتركز المباحثات على علاقات التعاون في شتى المجالات وخاصة في الميادين الاقتصادية والعلمية والثقافية والإعلامية والتجارية. وينتظر أن تشمل هذه الجولة السعودية والكويت والإمارات وقطر واليمن وعمان، وأن تعطي دفعة للعلاقات الألمانية الأوروبية مع المنطقة العربية وإعطائها قوة نحو تطور، سواء كان ذلك في مجال الاستثمارات المتبادلة أو المجالات الإعلامية والتجارية أو السياسية والأخرى الأمنية. أعلن حسين كاظمبور أردبيلي مندوب إيران الدائم لدى منظمة الدول المصدرة للنفط أوبك إن أي قرار تتخذه المنظمة في اجتماعها المقرر عقده في مدينة أصفهان في 16 من الشهر المقبل يجب أن يأخذ في الاعتبار ارتفاع الانتاج من خارج دول المنظمة وتباطؤ نمو الطلب العالمي على النفط. وتوقع أردبيلي على موقع وزارة النفط الإيرانية على شبكة الإنترنت أن يكون الطلب على النفط الخام هذا العام أبطأ من الأعوام السابقة، ونبه إلى أن أي قرار من المحتمل اتخاذه حول تقليص إنتاج منظمة أوبك خلال اجتماع إصفهان يجب أن يكون قرارا جماعيا لأعضاء المنظمة. مستمعينا الكرام، بهذا الخبر نصل وإياكم إلى ختام نشرتنا الإخبارية التي قدمناها لكم من إذاعة العراق الحر.
سيداتي وسادتي، لنا عودة للاستماع إلى برامجنا وتقاريرنا المخصصة لهذه الفترة من إذاعة العراق الحر في براغ. نبدأ من بغداد، حيث التقى مراسلنا أحمد الزبيدي المحامي الموكل في الدفاع عن نائب رئيس وزراء النظام السابق طارق عزيز المحامي بديع عارف للحديث عن اللجنة المستقلة التابعة للأمم المتحدة والمختصة بالتحقيق في قضية برنامج النفط مقابل الغذاء، والتي ستلتقي بعزيز للإجابة عن أسئلة تتعلق بالبرنامج.
قبل يومين اتصلوا بي المحكمة، يعني ممثل عن المحكمة العراقية، وعين لي موعد للانتخاب موكلي طارق عزيز قبل أن تجي اللجنة وتوجه له أسئلة. وهاي فد مبادرة جدا لطيفة من المحكمة، وأنا أشكر المحكمة من الأستاذ رائد جوحي على أعطائي حق الحضور وعدم استجواب موكلي بدون حضوري. بالنسبة أيضا اللجنة، هي اللجنة واصلة للعراق وما حد يعرف، والآن هي ساكنة في إحدى المعسكرات الأمريكية قرب المطار، وهي ما دخلت المدينة، موجودة تحت الحماية العسكرية. اتصلوا بي لجنة الأمم المتحدة وتباحثنا بالأمر، فهمتهم بالتحفرات اللي أنا بينتها سابقة بالنسبة لهم عدة مرات، ومنها أنه ما يصير يستجوب موكلي إلا أكون أنا حاضر. مو بس هاي، بس وافقوا أيضا المحكمة أيضا ولجنة الأمم المتحدة على أن ألتقي موكلي قبل الاستجواب لمدة ساعتين أو أقل من ساعتين في الحدود، وهاي هم بادرة لطيفة من المحكمة العراقية. طبعا أنا المعلوماتكم هم استجوبوا عدة أشخاص، ومع الأسف الأشخاص اللي استجوبوهم ما كان محاميهم وياهم، كان المفروض المحامي أن يكون وياهم. يبدو من جهل من المتهمين، يعني ما عرفوا أنه من حقوقهم أن يطلبون محامي. طبعا هم استجوبوا، ما أقدر أسمي استجواب، وجهوا أسئلة، لأنه هي طبعا كلها غير قانونية، لأنه هذا التوجيه الأسئلة يجب أن يتم من قبل المحكمة وإنابة قضائية صحيحة، وأكو متهم وأكو شهود. الآن إحنا في قضية ماكو متهم، أكو إجراءات إدارية متخذة بالنسبة للشخص المعني من الأمم المتحدة. بالنسبة للأستاذ طارق عزيز، الأسئلة طبعا هي ثمان أسئلة يسألون، أساسيات واحد، أساسيات برنامج النفط مقابل غذاء وقرار مجلس الأمن رقم 86. السؤال الثاني، شلون تم اختيار الشركات التي ساهمت في إدارة برنامج النفط مقابل الغذاء تابع للأمم المتحدة، اللي هي تخص البنك الدولي الفرنسي سايبولت والكونتكا ولويس، هاي تخصهم. ثلاثة، تنفيذ برنامج النفط مقابل الغذاء، وين كانت المشاكل بهذا الموضوع. هنا أنا سؤال آخر، تخصيصات النفط إلى أشخاص معينين ويش من ذلك السياسيين، هذا السؤال هو المهم، مسؤولو حكومات أجنبية مثلا أو صحفيين وأشخاص آخرين يتعامل وياهم العراق.
أستاذ بديع، كيف وجدت تعاون اللجنة وأسئلة اللجنة الموجهة إلى طارق عزيز؟
والله اللجنة عندها شفافية كلش كبيرة جدا، وهي عندما تحدثت معي قالت هو مو ملزم عن إجابة، وإحنا نأخذ موافقتك، إذا ما توافق إحنا نسحب من وجه الأسئلة. هي مجرد إجراءات إدارية تخص الأمم المتحدة تتعلق بشخص لحد الآن ما موجه التهمة إليه، أنه ينسب إلى أنه متصرف تصرفات خارج نطاق الإجراءات القانونية الصحيحة من الأمم المتحدة.
أحمد الزبيدي، إذاعة العراق الحر، بغداد.
ما زلتم سيدتي وسادتي تتابعون هذه التقارير من إذاعة العراق الحر في براغ. ننتقل إلى كردستان العراق من خلال تقريرين من أربيل وسليمانية. ففي مؤتمر صحفي استعرض رئيس المجلس الوطني لكردستان العراق روج نوري شاويس مباحثات الطرف الكردي مع الأطراف العراقية الأخرى من أجل تشكيل الحكومة العراقية الجديدة. عبد الحميد زيباري مراسلنا في أربيل والتفاصيل.
أكد الدكتور روج نوري شاويس رئيس المجلس الوطني لكردستان العراق المتهيئة ولايته ونائب رئيس الجمهورية العراقي أن الطرف الكردي لم يقرر لحد الآن التحالف مع أي طرف عراقي آخر، ويعملون من أجل تشكيل حكومة عراقية بالتوافق وبمشاركة جميع الأطراف العراقية. وأشار شاويس في مؤتمر صحفي عقده اليوم في مبنى المجلس الوطني لكردستان العراق والذي استعرض فيه بداية حديثه مباحثات الطرف الكردي مع الأطراف العراقية الأخرى في بغداد، أشار إلى إمكانية تشكيل تحالف مع الأطراف العراقية الأخرى وقال:
لما تكلمت عن التحالفات أقصد أن هذه القوى الموجودة الآن في الساحة العراقية هي قوى الأساس حديثة مع بعضها ضمن مؤتمرات المحاربة في أهوام في التسعينات، ضمن الآي إن سي، ضمن مؤتمر صلاح الدين في بداية التسعينات، ضمن مؤتمر لندن، ضمن كونفرانس صلاح الدين، ضمن كل النشاطات التي قمنا بها قبل إسقاط النظام، ومن خلال تشكيل مجلس الحكومة ومن خلال تشكيل الحكومة المؤقتة هي نفس الشخصيات ونفس القوى التي تتعاون مع بعضها والتي تدير دفة البلاد لحد الآن. لذا فإمكانية التحالف مع هذه القوى موجودة أساسا، وهي قوى صديقة متفاهمة في بينها، وقمة التفاهم المكتوب بيننا هو قانون إدارة الدولة الذي كان بموافقة الجميع.
وأوضح شاويس أن الأهم لدى الطرف الكردي ما سيدون في برنامج الحكومة العراقية القادمة، وقال: نحن مصرون على مسألة الفيدرالية والاهتمام بالوضع الأمني بالتعاون مع قوات متعددة الجنسيات. وأضاف: لسنا مع تحديد جدول زمني لانسحاب قوات متعددة الجنسيات من العراق. وبخصوص موضوع كركوك ومطالب الطرف الكردي بضمها إلى أقليم كردستان العراق، أشار شاويس إلى قانون إدارة الدولة العراقية للفترة الانتقالية مؤكدا على وجوب معالجة مسألة كركوك حسب هذا القانون، وقال:
فيما يخص كركوك بالأخص كانت هناك اتفاقات قبل بعد قانون إدارة الدولة وقبل إجراء الانتخابات حول تشكيل لجنة وتفعيل الخطوات المرسومة أو المكتوبة داخل قانون إدارة الدولة فيما يخص كركوك ومناطق أخرى، وكانت هناك وعود مكتوبة من قبل رئيس الوزراء ومن قبل هيئة الرئاسة حول هذا الموضوع، واتخذ قرار إداري له قوة القانون بتشكيل لجنة لتسريع هذه الخطوات والبدء فيها. وهذه اللجنة تتكون من شخصيات معروفة تتفق عليها الأطراف برئاسة شخصية وطنية معروفة اتفق عليها القيادة الكردستانية مع الحكومة العراقية.
واعتبر نائب رئيس الجمهورية العراقي وجود البيشمركة قانونيا ودعا إلى الاهتمام به ماديا ومعنويا، وقال: البيشمركة ليست ميليشيات مسلحة. وأوضح الشاويس أن المباحثات ستكثف بين الأطراف العراقية في الأيام القادمة لإيجاد حلول لكافة القضايا استعدادا للجلسة الأولى للمجلس الوطني العراقي، وقال: ستكثف مناقشاتنا في الأيام القادمة مع الأطراف العراقية لمعالجة كافة القضايا المتعلقة دون تأجيل أي قضايا، وبعدها سيعقد المجلس الوطني العراقي أولى جلساته. وأضاف الشاويس: طلبنا أيضا من ممثل كوفي عنان للتعاون معنا للوصول إلى اتفاق عام على أساس توافق بين كافة الأطراف العراقية. وجدد الشاويس في المؤتمر الصحفي المطلب الكردي في تولي شخصية كردية أحد المناصب السيادية في العراق، وكذلك المطالبة بحقيبتين وزاريتين سياديتين في الحكومة العراقية القادمة. عبد الحميد زيباري، إذاعة العراق الحر، أربيل.
أما مصطفى صالح كريم مراسلنا في السليمانية فقد أجرى لقاء مع الكاتب والمحلل السياسي عدالة عبد الله للحديث عن أبرز المحاور التي طرحت في اجتماع وفد من الحزب الإسلامي العراقي برئاسة الدكتور محسن عبد الحميد مع الأمين العام للاتحاد الوطني الكردستاني السيد جلال طلباني. إلى التفاصيل.
هناك الآن أجندة محددة أمام القيادة السياسية الكردية، منها التشاور والتداول مع الكيانات السياسية العراقية، ومنها التوافق الكردي الكردي، وكذلك الزيارات واللقاءات التي يقوم بها القادة العراقيون والشخصيات السياسية إلى كردستان. لتسليط الضوء على مفردات هذه الأجندة التقينا الكاتب والمحلل السياسي عدالة عبد الله. سيد عدالة اجتمع اليوم في قصبة قلعة شوالان القريبة من السليمانية وفد من الحزب الإسلامي العراقي برئاسة الدكتور محسن عبد الحميد، واجتمع مع سيد شباب طالبان الأمين العام للاتحاد الوطني الكردستاني. ما هي قراءتك لهذه الزيارة بغض النظر عن الناحية الإعلامية التي تظهر في الصورة؟
نعم، بداية أنا أعتقد أن مبدأ العمل المشترك أو التعاون والتنسيق بين الأحزاب العراقية والكردستانية هو حقيقة مبدأ أساسي من مبادئ العمل الديمقراطي والبناء السلمي والسليم لعراق اليوم. العراق الذي كما نعلم هو بحاجة كبيرة إلى تكاتف كافة القوى السياسية القومية منها والإسلامية والماركسية والليبرالية والوطنية من أجل إرساء الأسس الرئيسية والسياسية والقانونية لإعادة العراق إلى الأسرة الدولية. طبعا كما نعلم بعد أن خرب نظام صدام حسين السابق علاقات العراق مع الكثير من بلدان العالم نتيجة لسياساته المتهورة وغزواته وحروبه غير المشروعة والعدوانية لدول الجوار ومعاداته للقوانين الدولية. أما بخصوص اجتماع اليوم، اجتماع وفد الحزب الإسلامي العراقي مع قيادات الاتحاد الوطني الكردستاني، برأيي هذا الاجتماع يدرج أيضا في هذا الإطار السياسي والديمقراطي للعمل الحزبي والوطني الجديدين في العراق، لأن جميع الأحزاب العراقية بحاجة إلى أن تتخذ من الحوار والتفاوض والتوافق لغة لها وخطابا وعملا، لأن هذه اللغة كما تعلمون كانت في الحقيقة لغة معدومة في تاريخ العراق السياسي المعاصر بسبب تسلط حكام العراق وتفردهم بالسلطة وفرض نظام الحزب الواحد، هذا فضلا عن سياسة قمع المعارضة وأي أسلوب سياسي ديمقراطي يحد من عقلية الأحادية البعثية التي كانت ترفض على الدوام قول الآخر والدخول في حوار معه. اجتماع الحزب الإسلامي والاتحاد الوطني رغم الاختلافات الأيديولوجية بينهما أعتقد أنه يساهم في أولا مسألة تقريب وجهات النظر حول ما على الدستور العراقي أن يتضمنها من أفكار وقوانين ومبادئ، ولأن الاختلافات الأيديولوجية والفكرية بين الأحزاب العراقية في الحقيقة اختلافات واردة وطبيعية يمكن أن تشكل نوع من التعارض في النظرية للأمور، ولكنها يمكن أيضا أن تكون اختلافات خلاقة تبدأ صيغا جديدة لكيفية تعيين وإقرار دستور نوعي ونموذجي للعراق يمكن أن يعكس تطلعات جميع الفئات السياسية والأيديولوجية والقوميات والطوائف الموجودة في العراق. كما يمكن أن يكون اجتماع الحزبين في الحقيقة هو بهدف توحيد الصفوف السياسية والوطنية كما الاستعداد لأي مواقف تسيء إلى وحدة البلاد أرضا وشعبا. فالاتحاد الوطني الكردستاني والحزب الإسلامي كما هو معلوم لهما أروى ومواقف وطنية، وكما لاحظنا هما يرجحان على الدوام روح الوطنية على النزاعات الأيديولوجية الأخرى، وهذه هي برأيي نقطة الالتقاء الكبيرة بينهما.
سيد عدالة، بحسب مصادر مطلعة أو مصادر مقربة من سكرتارية طالباني أنه سيعقد لقاء قمة في كردستان بين السيدين طالباني وبرزاني خلال الأيام القادمة، ماذا تستشهد من هذا اللقاء وما هي النقاط الجوهرية التي ستكون مدار البحث في هذا الاجتماع المرتقب؟
السيدان طالباني وبرزاني في الحقيقة هما زعيمان كرديان وقائدان لحزبين رئيسيين تقع على كهلهما مسؤوليات تاريخية تجاه القضية الكردية من جهة والعراق من جهة أخرى. أعتقد أن لقاؤهم واجتماعهم يتعلق بعدة مواضيع، أولها هو سبل إقرار المطالب والتطلعات الكردستانية في الدستور العراقي، ثانيا هو الإصرار والتصميم على مشاركة الكرد في بناء العراق من موقع الحق وعدم التنازل عن الحقوق القومية للكرد وتشخيص ذلك بقبول أي موقع أو منصب سيادي في العراق.
سيد عدالة عبد الله الكاتب والمحلل السياسي، شكرا جزيلا لك. مصطفى صالح كريم، إذاعة العراق الحر السليمانية.
هذه إذاعة العراق الحر في براغ. أود أن أذكر مستمعينا الكرام أن بإمكانهم مخاطبة الإذاعة على العنوان التالي: إذاعة العراق الحر، صندوق بريد 923219، الرمز البريدي 111192، عمان الأردن. أكرر العنوان: إذاعة العراق الحر، صندوق بريد 923219، الرمز البريدي 111192، عمان الأردن. هذه إذاعة العراق الحر في براغ.
I'm
نرحب بكم وبعودتنا إلى بغداد لنتعرف على الخطط المستقبلية الخاصة بالشركة العامة لسكك الحديد العراقية. سلمى ميخائيل والتفاصيل.
أكد مدير سكك حديد منطقة بغداد والذي فضل عدم الإفصاح عن اسمه عن بدء الشركة العامة لسكك الحديد العراقية بتسيير قطار بغداد البصرة، جاء ذلك في لقاء خاص لإذاعتنا.
خطط الشركة هي خطط موجودة سابقة وأكو خطط مستقبلية. خطط السابقة واللي توقفت طبعا بالنسبة ما يخص تسيير القطارات، بعض المناطق مثل الخط الجنوبي صار لأكثر من 6 أشهر متوقف نتيجة لبعض أعمال الصيانة اللي أجريت عليه وانتهت، منذ يومين وبدينا تسيير قطار البصرة من بغداد بصرة ومن بصرة بغداد، وهناك نية لإعادة تسيير قطار الموصل في الأيام القادمة وكذلك قطار القائم بغداد قائم عكاشاد. هذا الخط تعرض إلى أعمال تفجيرات نتيجة للأحداث اللي صارت في مدينة البلوجة، أكو نية في إعادة ربط هذا الخط، وهو ممكن تسيير القطار أيضا من الرمادي إلى حصيبة، لكن احنا نيتنا انه نسير من بغداد الى حصيبة. النقل اضافة المسافين بدينا بنقل حبوب كذلك منتجات النفطية اللي لها علاقة مباشرة بقضية تشغيل محطات الكهرباء، وكذلك ايضا مواد البطاقة التموينية. اسعار رخيصة جدا مقارنة بالنقل الاعتيادي بالسيارات، تتجاوز ما بين 1000 دينار و1500 و1750 بالنسبة للمنام، يعني اقل شيء 1000.
وعن خطة الشركة لربط العراق مع دول الجوار قال مدير سكك حديد منطقة بغداد:
كان يتربط سريع مع سوريا لأن الخط القائم هو خط حديد، والمطلوب هو فقط أنه السوريين يربطون من ألبو كمال القائم حتى يكون الخط سالك من بغداد إلى ألبو كمال ثم إلى اللاذقية، علاوة على الخط القديم هو اللي هسه شغال من بغداد موصل ربيعة سوريا تركيا. هناك خطة لربط العراق عن طريق البصرة إلى الشلامشة، يعني إلى الخطوط الإيرانية. في السنة القادمة أو في نهاية هذه السنة يبدي العمل في هذا الموضوع. يعني هذه المشاريع اللي هي يعني قريبة وممكن تنفيذها بشكل سريع، يعني خلال سنة أو سنة ونص. وهنالك خطط طموحة كبيرة يعني لربط العراق بدول مجاورة مثل الأردن الكويت حتى طريق آخر عن طريق زاخو إلى تركيا، هذه كلها يعني فيها دراسات موجودة ولكن تحتاج إلى تفعيل وتمويل، المشكلة هو التمويل.
وأوضح إنه وباستثناء الحالة الأمنية هناك صعوبات أخرى تواجه الشركة.
سكك حديد حال أي دائرة أخرى خدمية مثل النفط والمي والمجاري والصحة، ما دام أكو خطوط ممتدة على طول مساحة العراق فأكو صعوبات أمنية حقيقة. أهم صعوبات هسه هو قضية الاستمرار بتنفيذ مشاريع السكك الحديثة ومشاريع التمويل، دا نشوف صعوبات في طول المواد والعقود والتمويل.
وعن الدول التي يمكن الاعتماد عليها لتطوير سكك الحديد العراقية قال مدير سكك حديد منطقة بغداد:
يهمنا الدول اللي مرتبطة ويانا بسكك، مثل مرتبطة بمنظومة اليو اي سي اللي هي دول أوروبية مثلا اللي هي ألمانيا فرنسا إنجلترا إيطاليا، هذول الدول اللي احنا سبق ونتعاملنا وياهم، ثم احنا خطوطنا أيضا ترتبط بتركيا ترتبط بأوروبا، فنفس النظام الأوروبي موجود يسمونه نظام البحر المتوسط هو اليو اي سي، موجود مقر فرنسا، هو هذا يعني أسهل إنه وللكل، لكن مع هذا يعني ماكو مانع من إنه نتجه إلى دول آسيوية أو دول أخرى.
سلمى ميخائيل، إذاعة العراق الحر، بغداد.
أعزائي، نتمنى أن تكون رحلتنا إلى كردستان العراق مستقبلا عبر قطارات سكك الحديد العراقية. لنتوقف الآن في أربيل حيث التقى شمال رمضان مع مدير تموين أربيل دارا ديزي حول توزيع قسائم جديدة للمواد الغذائية في المحافظة. إلى التفاصيل.
بدأت الأجهزة الحكومية المختصة في الإدارة الكردية بتزويد وكلاء توزيع المواد الغذائية في حدود محافظة أربيل بقسائم توزيع المواد الغذائية الخاصة بالعام الحالي 2005، ليقوم الوكلاء بدورهم بتزويد المواطنين بها. وأوضح دارا دزي مدير تموين أربيل للعراق الحر خلال لقاء معه، أوضح بأنه وبالرغم من قيامهم بعملية استبدال القسائم في الوقت الحاضر، إلا أن الوكلاء لم يتوقفوا عن توزيع المواد الغذائية، متوقعا وبهذا الخصوص أن تتحسن وخلال الأشهر القليلة القادمة نوعية المواد التي سيتم توزيعها، وأن إجراءات اتخذت على هذا الصعيد للحيلولة دون حدوث عمليات تلاعب بالمواد الغذائية. وأضاف متحدثا للعراق الحر بقوله:
بداية شهر شباط وصلتنا البطائق المساقات المواد الغذائية المطلوعة من بغداد. فقمنا بتشكيل لجان لتدقيق هذه البطاقات مع البطاقات أو الكارتات الموجودة لدينا في المديرية لتأكد من صحة المعلومات والبيانات. وتم جلب هذه البطاقات وبعد التأكد من صحة المعلومات المدونة فيها قمنا بتوزيع هذه البطاقات بالتنسيق مع الشركة العامة لتجارة المواد الغذائية. وتم في شهر تقريبا في بداية في أواخر شهر شباط 15-16 قمنا بتوزيعها على الوكلاء، وكلاء المواد الغذائية بواسطة الشركة العامة لتجارة المواد الغذائية. عند العملية في على وشك الانتهاء تم توزيع جميع البطاقات على الوكلاء. فطبعا يعني هناك إشكالات في عدد أفراد بطاقة من بين 20 من بين 200 بطاقة أو أكثر، 4-5 بطاقات يكون هناك فيها إشكالات. فيتم بالتنسيق مع المركز العام في بغداد يتم حل هذه الإشكاليات. لا يتوقف توزيع المواد على آلية توزيع البطاقات. تم توزيع المواد الغذائية لشهر كانون ثاني شهر شباط استنادا إلى البطاقات الموجودة سنة 2004 باعتقاد يعني العقود المبرمة مع الشركات. لحد الآن هذه الشركة لم تفيد التزاماتها وباقية المواد في إرسال ومستمرة في إرسال المواد الغذائية، ونتوقع أن تتحسن هذه المواد أو تزداد المواد إلى السلة الغذائية. هناك توقعات يعني يكون لكل فرد حصة معينة معلبة، يعني السكر حصة الفرد الواحد معلب موجود مغلفة حتى لا تتعرض إلى تلاعب لا سامح الله، الطحين كذلك والسكر والشاي كذلك. فنأمل أن تتحسن هذه المواد، ونأمل أن تزداد مواد أخرى أو إلى السلة الغذائية.
كان هذا اللقاء مع دارا جزئي مدير تموين أربيل، وتحدث عن آلية استبدال القسائم توزيع المواد الغذائية على المواطنين وسير هذه العملية العام الحالي 2005. شمال رمضان، إذاعة العراق الحر، أربيل.
من أربيل إلى عمان لنتعرف على الصعوبات التي تعاني منها نقابة التمريض العراقية من خلال لقاء أجرته فائق رسول سرحان مع رئيس النقابة الدكتور علي كريم.
تعاني نقابة التمريض العراقية من مشاكل عديدة منذ سنوات طويلة، ولم تلقى الدعم المناسب مقابل الجهد الذي تبذله من أجل تطوير مهنة التمريض في العراق. عن بداية تأسيس النقابة والصعوبات التي تواجه عملها ونشاطاتها الحالية التقينا الدكتور علي كريم رئيس نقابة التمريض العراقية وأجرينا معه هذا الحوار. تأسست نقابة التمريض العراقية؟
بسم الله الرحمن الرحيم. بحقيقة نقابة التمريض العراقية تم تأسيسها حسب قانون رقم 33 من سنة 59، ولكن في تلك الفترة عانت النقابة من معوقات كثيرة من قبل الحكومة، من قبل الحكومات، يعني بسبب لأسباب سياسية عرقل عمل النقابة في ذلك الوقت. ولكن في نهاية التسعينات تم إعادة تفعيل النقابة من قبل إخواننا بعض الممرضين الأساتذة في كلية التمريض، وعادوا وجود النقابة إلى أرض الواقع، يعني بعد ما سووا أجروا مفاتحات إلى مجلس الوزراء وإلى مجلس شورى الدولة، فأثبتت أنه النقابة لم يلغى قانونهم منذ ذلك الحين، وبدأوا يعملون من أجل أنهم يطورون مهنة التمريض في العراق.
هل تم دعم النقابة من قبل أي جهة معينة؟
بالحقيقة نقابة التمريض العراقية لحد الآن النقابة الوحيدة اللي هي ما عندها يعني مقر من قبل يعني الدولة لحد الآن ما حتى أي مقر. مأجرين شقة صغيرة في بأجور كلش غالية طبعا، يعني ما تقدر توفي هاي الأجور لأنه المنتسبين مو كلش هو النقابة. بس شنو المشكلة؟ أنه النقابات كلها عندها مقرات في بالمنصور بغداد، وحتى عندهم قاعات كبار، ويعني بحيث يعني تأهلهم لأنهم يشتغلون يقومون بأحلى النشاطات وأحسن النشاطات. إحنا يعني من ذلك الحين لحد الآن لم نتلقى أي دعم من أي جهة كخادم.
ما هي الصعوبات التي تعاني منها النقابة في الوقت الحاضر؟
والله بالحقيقة بالوقت الحاضر الصعوبات اللي تواجهها النقابة هي طريقة التعامل مع وزارة الصحة. وزارة الصحة من يعني من قبل هي كانت اللي ينظر للمسألة من بعيد، يعني يلاحظ انه يعني يحس انه الوزارة تحارب النقابة. بس انا ما اعتقد هي يعني حرب يعني كوزارة ويا نقابة، ولكن بعض المسؤولين في وزارة الصحة واجهت النقابة من عندهم بعض العراقيل الكثيرة، يعني من ضمنها انه في وقت النقابة مدت ايدها الى وزارة الصحة، اول نشاط راح تقوم به النقابة هو المساهمة في اصدار اجازات ممارسة الخدمة، ممارسة المهنة من التمريض حال باقي النقابات. فوجئت النقابة بكتاب من وزارة الصحة معمم إلى كافة مؤسسات صحية في العراق بأن نقابة التمريض هي ليس لها سند شرعي، بدون أن يستجوبون أو أن يستدعون أو يستضيفون ويسألون عن شرعية النقابة، وبدون أي سند شرعي عندهم هم رأسا عمموا كتاب بحيث يسببون أضرار مادية ومعنوية نفس الوقت. ولحد الآن نعاني من هاي الصعوبات بصراحة.
هل ساهمت النقابة في نشاط معين في مجال التمريض؟
نعم، نقابة التمريض منذ أن عيد تفعيلها في سنة 2000 ولحد الآن ساهمت في كثير من النشاطات، ومنها أول نشاط هو الندوة الوطنية لتطوير التمريض في العراق. فساهمت النقابة في إعداد هذه الندوة والخروج بالتوصيات اللي طبعا ما طبقت في ذلك الوقت. ايضا عانينا من عراقيل كثيره بسبب النظام السابق. بعدين تم اعداد ايضا مؤتمر وطني للتمريض بعد سقوط النظام، وايضا النقابه كان لها دور كلش فعال في هذا المؤتمر، وفي ايضا المؤتمر اللي تم تنظيمه بعد هذا المؤتمر اللي سموه مؤتمر وضع خطة لتنفيذ استراتيجية، خطة عمل. فأيضا النقابة كان لها دور فعال في هذه المؤتمرات وفي كل النشاطات اللي ممكن أن نساهم بها ويا وزارة الصحة.
الدكتور علي كريم رئيس نقابة التمريض العراقية، شكرا جزيلا لك.
شكرا جزيلا.
فائق رسول سرحان، إذاعة العراق الحر، عمان.
International support for the Iraqi election is essential, and that support continues to grow.
أدعو دول التي أخذت موقفا متفرجا من القضية العراقية أن تتعاون.
Faith, hope, and love. But the greatest of these is love.
هذه إذاعة العراق
الحرة في براغ.
مغروب حيرني الدلالة
سيداتي وسادتي، حلقة هذا الأسبوع من برنامج قضية في حوار مخصصة لعملية تجفيف الأهوار والمحاولات الجارية حاليا لإعادة الحياة إليها وإنعاشها، حيث سيتحدث حسين سعيد مع البحث المختص في علوم البحار والأستاذ السابق في جامعة البصرة الدكتور حسين الركابي. إذاعة العراق الحر في براغ تقدم قضية في حوار، حوارات أسبوعية تتناول قضايا ذات صلة بالشأن العراقي.
قضية في حوار من إعداد وتقديم حسين سعيد.
مستمعين الأعزاء، أهلا بكم إلى حلقة هذا الأسبوع من قضية في حوار، التي سنخصصها لقضية تجفيف الأهوار والمحاولات الجارية حاليا لإعادة الحياة إليها أو إنعاشها. إن عملية تجفيف الأهوار كارثة كبيرة في سجل الكوارث الكثيرة التي تسبب بها حكم البعث، ومن المعروف أن الهدف الأساس من تجفيف هذه البيئة الفريدة كان سياسيا. والأهوار كما هو معروف عبارة عن مستنقعات مائية كانت تغمر أجزاء من محافظات البصرة والعمارة والناصرية، وتشكلت على مر ألوف السنين، ويقدر المختصون في تاريخ الحياة فيها ب5000 سنة. أما عدد سكان المنطقة الأهوار قبل أن تطالها يد الهدم والتخريب والتجفيف فقدر ب300,000 إنسان تمتد طريقة حياتهم إلى نحو 5000 عام. وبعبارة أخرى، إلى جانب الكارثة البيئية كان لجريمة التجفيف بعدا ثقافيا، وهو القضاء على حاضنة للحضارة السومرية. ويعتبر خبراء البيئة ما حل بالأهوار كارثة حقيقية يستحيل إزالة آثارها، إذ أن عملية التجفيف قضت على أنواع نادرة وفريدة من الأحياء المائية والحيوانات والنباتات التي لا تعيش في أي مكان في العالم غير هذه المنطقة، وبذلك دخلت في سجل الأحياء المنقرضة. ولا يمكن لأي عملية إنعاش أو إعادة غمر المنطقة بالمياه أن تعيد هذه الأحياء، كما أن الدمار والخراب طال تربة المنطقة وهواءها، إذ أدى تجفيف الأهوار إلى ارتفاع في درجات الحرارة إلى حد كبير، إضافة إلى تغييرات طرأت على القشرة الترابية التي كانت محمية بطبقة مائية منذ ألوف السنين. وعلى صعيد المشاريع المختلفة لإعادة أعمار العراق وإزالة آثار عدوان نظام حكم البعث على البيئة، استحدث برنامج لإعادة إنعاش الأهوار تشرف عليه وزارة الموارد المائية العراقية، في محاولة لإعادة الحياة إلى الأهوار بمساعدة عدد من المؤسسات الدولية. عن حقيقة الإمكانية الفعلية لإعادة الحياة إلى الأهوار، وما إذا كان بإمكان برنامج الإنعاش أن يقضي على آثار كارثة التجفيف، وهل إعادة غمر المنطقة بالمياه سيفي بالغرض، وغيرها من الأسئلة، نستضيف الدكتور حسين الركابي الباحث المختص في علم البحار والأستاذ السابق في جامعة البصرة. دكتور حسين الركابي المختص في علوم البحار والأستاذ السابق في جامعة البصرة، مرحبا بك في برنامج قضية في حوار.
أهلا وسهلا.
دكتور، قبل كل شيء، أن خبراء البيئة المطلعون على واقع الأهوار يصفون ما جرى للأهوار بأنها مأساة حقيقية لبيئة طبيعية فريدة، إذ أن أنواع النباتات التي أبيدت تصل إلى الآلاف حسب تقديرات هؤلاء الخبراء. أما على الصعيد الحيواني فقد طال الفناء أنواع نادرة أيضا من الحيوانات والأسماك التي لا يوجد مثيلها في أي بيئة مائية أخرى غير العراق، قسم كبير منها طبعا اكتشفت في الخمسينات أو قبل ذلك، والآن انقرضت هذه الحيوانات والنباتات، كما أن الأهوار كانت محطة لخطوط الطيور كما تعلم المهاجرة من سيبيريا إلى أفريقيا. فهل تعتقد أن بإمكان برنامج متواضع مثل برنامج إنعاش الأهوار التابع لوزارة الموارد المائية ويعتمد على دعم مؤسسات أجنبية والدعم ذاك متواضع، أن يعيد الحياة إلى بيئة معقدة بحجم الأهوار التي تشكلت على مر ألوف السنين؟
نعم، أنا أتفق وياك أنه حجم الكارثة البيئية كبير جدا، يعني وما أصاب البيئة وخاصة بيئة الأهوار الجنوبية في جنوب العراق يعني يعتبر بحد ذاته كارثة بيئية طالت الكثير من الجوانب البيولوجية والحياتية في هذه المنطقة. وعلى حد علمي أنه هناك الكثير من المهتمين في هذا الجانب، وفرق من خبراء تشكلت على المستوى النظري في هذا الجانب، بس حسب اعتقادي وحسب ظني أن هاي العملية ليست عملية سهلة، يعني تحديد المشكلة من في إنعاش الأهوار عن طريق فتح الماء وغمر المنطقة من جديد، وخلال فترة قصيرة. يعني نحن نعرف أنه هذه المنطقة تشكلت عبر مئات السنين وتطورت بها الحياة البرية وتطورت بها النباتات، ودجنت هناك الكثير من الحيوانات وخاصة الجاموس ذو المستوى الإنتاج العالي من الحليب واللحم. هذه عملية إعادتها وفي فترة قصيرة أنا أعتبرها أنه فكرة متفائلة جدا، وأتوقع أنه هذه يعني مطلوب من عندها أكثر منها دعاية إعلامية، وتبدو لي أيضا أنها رد فعل على جرائم النظام السابق في هذه المنطقة ومسح ملامح هذه المنطقة.
وما هي في اعتقادك الحل للموضوع هذا؟ كيف ممكن فعلا إنعاش المنطقة من الناحية العملية أو من ناحية باعتبارك مختص بالمياه وبالثروة المائية وبالعلوم الأحياء المرتبطة بهذه المياه؟
أنا عندي مقترحات ويمكن تكون أكثر واقعية. يعني طبعا هذه ما تتحقق على المستوى القريب، لأنهم مثل ما قلنا أنه هاي البيئة تشكلت عبر مئات السنين. فمن هذه المقترحات أولا أن ممكن إعادة تأهيل مساحات مائية من خلال فتح القنوات المائية التي سدت والسداد التي أجريت والتحويل المياه من هذه المنطقة، وهذه المساحات يجب أن تحدد أيضا من خلال لجنة من الخبراء في مختلف الاختصاصات. اثنين، التركيز على إنشاء وتطوير التجمعات السكانية القائمة وخاصة قرب المراكز الإدارية مثل نواحي شبايش والحمار والقرمة والقرى التابعة لهما في محافظتي البصرة وذيقار. أيضا أقترح أن يعني كمقترح عملي وحتى نعيد الحياة الطبيعية والحياة البرية ونعيد تأهيل البيئة في هذه المنطقة، إنشاء محمية طبيعية في الجزء الغربي من سكة القطار المارة بين البصرة وبغداد، والتي تشكل حوالي ثلث مساحة هور الحمار، حتى تكون نظام بيئي خاص محمي بواسطة تشريعات أيضا من خلال وزارة البيئة كما هو معمول به في دول كثيرة لإعادة الحياة البرية والمائية التي كانت سائدة في السابق، وتنمية هذه البيئة أيضا من خلال إجراء بحوث ودراسات مستمرة على الطيور والأسماك والنباتات والأحياء الأخرى، وكذلك قياس نسبة التلوث العضوي وغير العضوي في المنطقة وتحريم الصيد والعبث والسياحة في المحمية الطبيعية. يعني كان تكون هذا جزء أيضا من المقترحات. من المقترح الآخر اللي إحنا يجب أن نعيد الحياة الاجتماعية للمنطقة والتجمعات السكانية أيضا، تشجيع الاستثمار الخاص في منشاء من خلال إنشاء محطات للتربية الحيوانية والإنتاج الزراعي في المنطقة وخاصة قرب قنوات الري القائمة، وتشجيع تربية الجاموس من جديد في المنطقة وتوفير مستلزمات الخدمات الاجتماعية والصحية والتعليمية لأهالي المنطقة حتى نشجعهم للإعادة، لأنه الأساليب والسياسات السابقة كانت يعني دعت هذول الناس إلى أن يهجرون هذه المناطق، فكيف نشجعهم حتى يرجعون؟
ولكن هناك قضية أخرى دكتور مرتبطة بهذه المسألة، مسألة هامة، وهي أن سكان الأهوار الذي هجروها نتيجة التجفيف وبدأوا رحلة العودة الآن تغيرت متطلباتهم أيضا، تعرفوا على حياة أو نمط عيش حضري لا يمت بأي صلة بالبيئة اللي كانوا يعيشون فيها. ألا تعتقد بأن رجوعهم سيكون عامل سلبي في إعادة يعني تأهيل الأهوار أو إعادة إحياء الأهوار؟ لأنه الآن هؤلاء الناس لا يريدون أن يسلكوا نفس النمط من العيش أو نفس النمط من العمل، أو فهل ستتحول عملية إنعاش الأهوار أو إعادة إحياء الأهوار إلى مسألة سياحية؟
لا، ليست كذلك، وإنما أنه تطوير الحياة الاجتماعية في الأهوار بما يقلل الفوارق بينها وبين المدن القريبة اللي نسحوا إلها. يعني لازم نخلق في مناطق الأهوار مثل ما قلت قريب من المراكز المدن أو مراكز القرى والأقضية والنواحي اللي كانت تحيط بالأهوار والمراكز الإدارية، هذه يجب أن ترتفع بها مستوى الخدمات الصحية والتعليمية والاجتماعية بحيث تقلل الفوارق بين أهالي الأهوار والأهالي المناطق القريبة لها من العصرية والبصرة وأقضية القرنة والمدينة، حتى الناس تبدي تشجع ترجع للمنطقة، وإلا لا يمكن إعادة الأهوار ضمن السياقات السابقة اللي كانت من الحياة الاجتماعية والبدائية اللي كانت سائدة والمستوى الصحي المتدني وقلة الخدمات وطرق المواصلات القليلة اللي كانت سائدة.
طيب بالنسبة للبعد البيئي استراتيجيا للمنطقة، العناية مثلا بما ستكون عليه المنطقة بعد ذلك بعد الإحياء أو بعد الإنعاش، كم تتصور المسألة تستغرق؟ هل العملية فقط تتركز على مسألة غمر المنطقة بالمياه وبعد ذلك ترك الأمور تسير على طبيعتها، أم هناك يجب أن تكون أن يكون تدخل مباشر ومستمر وعمل علمي مركز، مختبرات وتحليل ويعني عملية بيئية إعادة الحياة إلى بيئة دمرت أو جففت أو أزيلت، عملية ليست بالهينة؟
أنا مثل ما سبق وأنا قلت أنه المقترحات اللي من وجهة نظري أن تكون هي مقترحات عملية لإعادة تأهيل البيئة من جديد، يجب أن تتشكل يعني لجان فعالة. يعني احنا نعرف عراقيا انه اذا تشكلت لجنه معناتها انه القضيه راح تموت، بس انا اقول تشكل لجنه فعاله وذات صلاحيات من وزارات البيئه والزراعه والري والتعليم العالي والبحث العلمي ووزاره الثقافه والسياحه او الوزاره المسؤوله عن السياحه بالمنطقه، حتى يتم النهوض بهاي المنطقه من جديد. يعني مو مجرد احنا هسه اعلاميا نحكي انه هاي المنطقه يجب ان تتطور وتالي تنحال الى لجنه، واللجنه ما تاخذ يعني ما تصدر عنها اي توصيات او اي فعاليه اخرى. احنا مطلوب من عندنا ومن كل الخبراء وخاصه يعني المعنيين في الشؤون البيئيه وفي مجال التعليم العالي والبحث العلمي، مطلوب من عندهم التنسيق وخلق مقاعد دراسيه جديده لاعاده تطوير هاي المنطقه.
ولكن يعني على حد علمك دكتور، هل جرى التشاور مع اختصاصيين في البيئه والمياه او العمل او محاوله الاستفاده من خبراتهم لتنفيذ هذا البرنامج؟
الاتصالات جاريه، وخصوصا يعني من قبل تنظيمات ومنظمات دوليه ومنظمات رسميه وشبه رسميه في هذا المجال، من أجل الإسراع أو في تنفيذ ما تم التوصل إلى من مقترحات ومتطلبات للنهوض بهاي العملية. بس تعرف أنه هذه تحتاج إلى سلطة تنفيذية. يعني أنا يتهيأ لي أنه إذا ما استلم العراق السيادة وصارت صلاحيات للوزارات المختلفة، فيتهيأ لي أنه ذاك الوقت أن تشكل هذه اللجان. يعني الأفكار موجودة والخبراء موجودين، وأيضا دول المانحة والدول اللي إلها اهتمام كبير بمنطقتنا يعني تحب تساهم، وبالنسبة للشركات أيضا اللي تختص بشغلات السياحة والخدمات وغيرها، يعني كلهم إلهم مثل ما يقول انترست او اهتمام كبير بتطوير هذه المنطقه. لان
طيب
المنطقة
الان هذا على النطاق
العراق وحده،
هذا على النطاق الدولي او الخارجي، ولكن هذا يقودنا الى سؤال اخر. ما هو الدور الذي يمكن ان تقوم به الهيئات غير الحكوميه العراقيه في هذا على هذا الصعيد؟ مثلا هناك في حزب الخضر الوطني العراقي، هناك مؤسسات اخرى مهتمه بالبيئه. هل هذه المنظمات في الداخل يقتصر دورها فقط على إصدار بيانات وكتابة مقالات وتوزيع الينبغيات واليجب ولا تعمل أي شيء، أم أن عليها أن تقوم بدور فعال في هذا المجال؟
يعني مثل ما تقول أنت أنه هاي المنظمات والهيئات غير الرسمية تقريبا ما كانت موجودة بالسابق وتجربتها جديدة في هذا المجال. وعلى سبيل المثال مثلا حزب الخضر وحزب يعني ذو نشأة جديدة، وبدا يعني يسوي علاقات عامه مع كثير من الدول الموجود فيها يعني اعضاء من هذا الحزب، ويحاول من خلال الخبراء مثلا المنضمين تحته او بقيه المنظمات والهيئات الرسميه وشبه الرسميه الموجوده بالعراق والمهتمه بشؤون البيئه. يعني قضيه البيئه هي قضيه عالميه موجوده حاليا، وما تعرضت إلى البيئة العراقية وخاصة منطقة الأهوار من دمار وكوارث تتطلب يتضافر كل الجهود لحل هذه.
دكتور، مع كل الأسف أدركنا الوقت. في ختام هذه الحلقة أشكر الدكتور حسين الركابي الباحث المختص في علوم البحار والأستاذ السابق في جامعة البصرة، ضيف البرنامج لهذا الأسبوع. كما أشكر أعزائنا المستمعين على حسن المتابعة، وهذه تحية مني ومن مخرجة البرنامج هيلين مهران، وإلى اللقاء يوم الخميس المقبل في أمان الله.
كنتم مع البرنامج الأسبوعي قضية